بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا جزيلا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، وقد انتهينا من الفرق التي تدعو من انتهاء الاسلام، وبينا انها ليست من الاسلام كالنصيرية العلوية والدروز والبهرية والقديمية، وهي من تتمة الفرق التي كلفت بضرب الإسلام والمسلمين. ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الفرق التي عليها مدار الكلام، وهي الصوفية، ثم بعد ذلك المرجئة والجهمية والأشاعرة إلى آخره إن شاء الله تعالى. بدأ المصنف بالفصل الأول من الكلام عن الصوفية بتمهيد في بيان انحراف الصوفية بصفة عامة، في بيان انحراف الصوفية بصفة عامة. قال المصنف: الصوفية التي نبحثها هنا هي الصوفية التي خرجت عن الحق إلى القلوب متأثرة بشتى الأفكار المنحرفة التي هي في الواقع أفكار جبرية طرأت على المسلمين في غياب الوعي الإسلامي وبروز الجهل وعلماء السوء المغرمين بالخرافات وحب السعادة، وهي ذات مفاهيم خاطئة مضطربة تأثرت بمجالس منحرفة وبالغت فيها إلى حد الهوس والانفراد الفكري الشنيع. قال: وكأن حافظ إبراهيم الشاعر حينما ندب اللغة العربية بقوله: فجاءت كتبت الضم 70 رقعة مشكلة الألوان المختلفات، قال كأنه على مذهب الصوفي في انحرافه وتنوع مصادره وترتيب أفكاره من شتى المذاهب. ولقد جرأ أصحاب هذه الطريقة الصوفية على القول على الله بغير علم، كما كذب وأكثر أيضا على رسوله صلى الله عليه وسلم لتقوية مبادئهم الكثيرة وتأييدها، وبالغوا في الكذب ونكر بالقول، وتفننوا في الطرق والآراء حتى لا يخيل للشخص أنهم على شيء وهم بفراغ وجهل شديد، وتركوا مسائل ليست من الإسلام في شيء، ولم يقل بها أحد من المسلمين. كل هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وأظهروا بزخرفهم أنهم من الإسلام بما قدموه من تقليب الأدلة وإثارة الشبه والتفنن في الاستدلال والجواب، فقالوا بوحدة الوجود والحلول والامتحان ووحدة الشهود والكشف والقطب والغور وغير ذلك من الامور التي صرفها كبار الدعاء بهم مثل الحلال وابن عمر وابن الفارس والبسطامي والجيلي. كل هذا ان شاء الله تعالى يعطيك بعض يعني الاسماء والسنات وفيهم، والى الاصل لن تكون الاقي مش مجوسي ومش القبطي ومش ها؟ برضه نفس القصه التي كانت عن الفرس التي مضت. وغيره ممن لبس عليهم الجنس فقالوا وجود الله تعالى في كل شيء، حتى صار في عرف فلان ولي من أولياء الله، حتى صار في عرف غلامهم أن من لا يعتقد اتصال الخلق بأوصاف الخالق لا يمكن أن يعد صوفيا ووليا من أولياء الله، كما ذكر الأستاذ أسلام إله الظهير ذلك عنهم في التصور المنشأ والمصدر. وهكذا أصبح منهج الصوفي بعد أن دخل الإبليس على أتباعه خالطا من شتى الأفكار والآراء المنحرفة، حيث يظهر فيه حيث يظهر فيه جليا غلو الشيعة ومبادئ الباطنية وآراء المسيحية والهندوكية والبوذية وغير ذلك من الديانات والفلسفات القديمة كالأفلاطونية وكيف ما قال به علماء اليونان. فكر أيضا ملوث لغيره، وقد قامت الدعوة بالصوفية وإظهار شأنها من جديد في هذا العصر على إطلاق واسع بسبب عوامل عدة، من ذلك جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم، وهذه قضية كبرى، يعني السبب كل هذا كما نرى استغلال الجهل المتفشى لعوامل الأمة ثم تبدأ الفساد. ما بيأتي إلى عالم أو طلاب علم أو مجتمع راقي أو متفكر ويبدأ يشوف إطلاقا، بيأتي إلى إيه؟ إلى الجهلاء ثم يلبس عليهم الأشياء. جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم، وطبعا على رأس الأمور هو الأطفال، جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم ثم الجهل بحقيقة الصوفية كذلك. يبقى الصوفية كبيرها يعني من مواطن السوء. ونرجع بقى لكلام حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكنت أسأله في تنازل، يعني بعرض الخطأين بعرض معرض الشر. نعم، إذا العلم هنا مطلوب على الأقل وحتى السياسة كل هدام من هذه الهمة. ومن ذلك أيضا مساعدة أعداء الإسلام على نشر الصوفية، لأنهم يعرفون المكاسب التي سيجدون ثمارها إذا على سلطان الصوفية وفشى الكهف وانتشرت الخرافات الصوفية ومدعبلاتها وتأثروا بآرائها السلبية بمفهوم الجهاد في سبيل الله وبمفهوم وحدة الأديان التابعة لمفهوم وحدة الوجود. شفت الكلمة مفروضها وحدة وجود وحدة. نعم، هذه فرق بقى الكلام عنها. طبعا الهدف كله كما سبق أعداء الإسلام يصنفون دائما مثل هذه الأفكار لا لشيء إلا لما هو عنده، صحيح؟ فما من طريق يهدم البنيان عند المسلمين إلا واحتضن الكفر والإلحاد ليفرقوه ويفرقوا ما بعده، ثم بعد ذلك يشتوا في المسلمين وهكذا تتوالى الأحداث. ما هي الحدود هو يعني ايه؟ وحدة الأديان. ما أشوف شوف ما يكون مفهوم وحدة الأديان التابعة لمفهوم التلازم هنا بقى. شفت أنت الكلام ده للطليان والبهائي؟ إن كل يدين دين واحد يبقى حب وسلام وآمن، ده إيه هو الدين؟ ده يقول لك دين البهائي، يقول لك دين الطليان. شفت الكلام؟ يبقى خلاص. بالتالي لا خلاف جهاد، أصل كل شيء له هدف. كل كلمة لها هدف. ماذا يكون وراء هذه الكلمة؟ إذا طبقت معه يأتي بعد ذلك ثلاثة ثانية. وهكذا. إنه بالتالي رد قال مفهوم الجهاد عن سبيل الله متركب على مفهوم وحدة الأيام خاطب على مفهوم. يبقى بدأت بحب ما تقول الجهاد ولا في جامدة ما في الحب بقى يستني ويحدث الأسفادات. كل واحد يعتقد انه عاوز اله حلاوه، اله بقره، اله مش عارف خنزير، اله كل واحد له عايز، ماليش ده اصلا ده مشكله حريه ايه؟ وليست هذه هي الحقيقه. قال اعداء الاسلام هنا فريقان، فريق على بطن ظاهره وهم المستعمرون ومن يميتون النية لهدم الإسلام وتشديد كلمة المسلمين دي واضحة وكل يتحفظ منها إنه معروف هو ظلم تمام وكل واحد يمنع عليه يقرأ أيضا هو يقول عليه هذه كافة لا شيء معروف فريق على وجه الظاهرة هم المستعمرون ومن يميتون النية لهدم الإسلام وتشديد كلمة المسلمين وقد استفاد هؤلاء من أفكار الصوفية كثيرا كثيرا حين نام المسلمون على دعوى الزهد والإقبال على الآخرة بغير بينة الزهد شيء بيتنا المصنف أدبي يعني بلطيفة ليه توقع فيه بالزهد وحيث الخرافات والاستعبادات والانحراف نعم استفاد هؤلاء من أفكار الصوفية كثيرا حين نام المسلمون على دعوى الزهد والإقبال على الآخرة بغير بينة والتمثل بصور الأولياء وطلب البركة والنصر منهم في حياتهم وبعد موتهم أيضا شيء جميل ما دام في خبر بالصورة دي شيء جميل يكفي هم مش هيشغلوني ولا يكتبوني ولا يعلوني الكلمة عن نفسهم وبالتالي إيه؟ ندفع لهم ما وراء ذلك ونساهم لهم كما كحالة قدمية وكحالة بهائية وكحالة بركاني ما دام إن هم بعيد وكل واحد كده مع نفسه كده يقول لك والله حالي مفيش مشكلة تمام؟ يعني ونختلف الصور في المبدا واحد من حيث الوجود والعقوب كذلك على قبورهم طبعا هذا واضح وفريق اخر متلبسون بنسب الدين ويحكمون كثيرا من بلاد المسلمين وهؤلاء يعيشون الصوفيه خوفا من عوده الوعي الاسلامي السلفي الذي يصطدم مع ميول ورغبات هؤلاء وشهواتهم. هي طبعا الشهوات والرغبات هي دنيوية. ناس أخروية هي دنيوية. شهوات دنيوية ناس أخروية. طبعا ناس نراك وخيرنا. طبعا هذا الكلام ده هنا أيضا هذا الكلام من الاختصار الواضح حتى وإن كان فرع ويرى. يفعل الزواج يشرب في العلم شتان. هي المفهوم آخر غير مشايخ. كما يقولون طبعا هذا لا شك من تلبيس ابليس كما ذكر المصنف وكما قال لاجل هذا ولغيره كان تنبيه الله اليه سيدنا الذي تربى على الطلب يربى ايضا على البيت على الطلب وتخطب وانتهي الى من يحمل الرساله من يحمل الرساله لاجل هذا ولغيره كان تنبيه الله اليه الى خطر هذا المذهب الرديء واجبا يحكمه النصر لكل مسلم يحب حمايه نفسه ودينه ومن الانطلاق بخضم الافكار المبذوذه بين صفوف المسلمين والتي كان من نتيجتها زياده الكوارث والخبائث الذي حل ازدياد المسلمين حين ابتعدوا عن المنهج الحق الذي شرعه الله تعالى للعباد وده شيء طبيعي اذا ابتعد الانسان عن طريق الحق انما ياكل الذئب من الغنم خلاص انتهى القضيه الحديث ابن مسعود لما خط صلى الله عليه وسلم خط مستقيما قال هذا صراط الله مستقيما ثم خط صلى الله عليه وسلم عن الشمال ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها من الله يخرج اليه ثم تركوا بعد ذلك ان هذا الصراط مستقيما فتدعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق منكم عن سبيل ولقد فرح اعداء الاسلام بانتشار الصوفيه لاصل عندهم لا شك ولقد فرح اعداء الاسلام بانتشار الصوفيه التي مهدت لهم السبيل لدعوى الزهد والتفلسف والابتعاد عن المظاهر وعن منازعه الحكام والرضا بافعالهم فعاش المسلمون على هامش الحياه بعد ان خدرت الصوفيه اعصابها بترهات ومتعبلات بطرهاتها وتتعبلاتها والتي تنافي العقل السليم والدين الاسلامي الحديث لكثير من مبادئها ودروسها المختلفه ونظرتها الى الحياه. هذا تمهيد اراده المصنف بين يدي الكلام عن فكره اهل الصوفيه بدا الفصل الثاني من تعريفه بالصوفيه بلغه والصلاح. قال السلام كلمة العلماء حول التعريف الحديثي للصوفية وللتصوف اختلافا كثيرا قلما يوجد لنا فيه. وقد ذكر بعض العلماء ان تلك التعريفات قد تصل الى الالفين. كل ده عشان فين؟ خلاص خلاص الكلام وما تسدوا من احوال الامور من الفيات وما تسدوا نهيكم تيجي الحكم. لكن طبعا هو النظر الاكاديمي لاجل المعرفه المتاكده من هذا. يقول محمد الله الحامي له المصنفين المعاصرين ان اقوال المذكوره بالتصور الى انها ذهاب في الالفين. وقد نقل شيخ احسان الله في كتابه التصور المنشا والمصدر نقل اقوالا كثيره عن اقوال التصور في تعريفهم ومفهومهم للتصور. ولكن مهما قيل من كثرتها واختلاف الناس فيها فانها كلها لا قضية من ورائها عند التباعد في دراستها مما يستدرك حاله من النظر عن تلك التعريفات كلها والقاء الضوء على الاخرج منها وفيما بيان ذلك. التعريف اللغوي بمعنى التصور قال يطلق علماء اللغه كلمه صوف او صوت في معاجم اللغه تحت مبدا صوف او صوت على عده معاني منها اطلاق كلمه صوف على الصوف المعروف من شعر الحيوان ومنها صوفان وصوفان وتطلق على بقلات نقباء كثيف قصيره. وقد اطلقت كلمه صوف في بعض دلالاتها بمعنى الميل بمعنى الميل فيقال صاف السهم عن الهدف بمعنى مال عنه وصاف عن الشم اي عدل عنه ايضا من المعاني. هو بقى قياسي بعد ذلك بقى الكلام ايضا يدل على الصلاة الصلاة في اللغة العربية كما يزعمون في معنى الصلاة. قال يبي الفطرات ان الصوفية تمرت بمراحل وتطورات ومفاهيم مختلفة ومن هنا وقع كثير من الجدل بين العلماء في التعريف بالصوفية. ومهما قيل عن كثرة التعريفات بالتصوف فإنه ينطق عليه عموما أنه بدعة محدثة في الدين وطرائق ما أنزل الله بها من سلطان. تمام؟ يبقى دي بترد كلمة ذاك القائل إنه الصوفية هم اللي رفعوا الدين وحاربوا عن الدين ونشروا الدين والكلام هذا. تمام؟ ونلزم فيما يلي بعض التعريفات التي اطلقت على مفهوم التصوف سواء كانت من الصوفيه او من مخالفيهم ومن ذلك ما يلي. قال التصوف هو تجريد لعمل الله تعالى والزهد في الدنيا وفرض جماع الشهره والمجد التواضع والخمول واماده الشهوات في النفس. وهذا تعريف القلب لا يسقط في الواقع الا على التصور في عهده الاول الذي كان التصور فيه عباره عن الانقطاع الى عباده الله وحده والزهد في الدنيا والتخلص من مكانها والاقبال على الاخره دون ان يلبسوا دون ان يلبسوا ذلك بشيء من الافكار والسلوك المشين الذي وصلت اليه الصوفيه بعد ذلك. عندي قرينه في القران في اخر الفصل ولا تنس نصيبك صحيح؟ يعني هذه نعم فهنا يعني حتى على انه والبرهين كثيره في قوله عز وجل يا الذين امنوا لا تدركم اموالكم ولا تاخذكم عنها يبقى في اموال صح؟ في اولاد الزينة للناس الحكم يعني في برا تمام؟ لكن التقاشر وطرق كل شيء او معنى بقى العفاش او العفاش تاكل الزهر قال له قلنا مفهوم الزهر طبعا هذه شو هذا الشيء دل حتى للمخاطب هنا في يعني نصف صفحه وهو الحق معه ولا شك ان الزهد المعلوم عند الصوفيه ليس هو الزهد الذي حتى الان الشهر. ثم لم يأتي مثلا بعض المتخلفين مثلا ماذا يقول رأى هذا الإنسان ذات كويس ومسكرة كويس ومسكرة كويس ومسكرة كويس ومسكرة كويس ومسكرة كويس ومسكرة عن الزوء ومسكرة عامل ايه وزبيع خالد نقل رسول يقول له ايه تودي على طول ان هو يروح مكرمه فده متخلف خطا تمام. اللي بيزنا حيل مش عاجبين واللي بيزنا ماشيين مع حاجات ما عادش عاجبين كما هو واضح كما هو يعني. لكن الجل موجود والحد ده انا موجود والصوره موجود. لكن على كل حال قام لها رجل كثير من العلماء الفرق الواحد هذا ان شاء الله في الجزء القادم هتيجي بعض دلائل بسيطه في الكلام على انه من عندنا يقولون انه ده بدا في العصر الاول في القرن الاول بدا في القرن الثاني من عصر التابعين كبار التابعين ومن بعدهم من الصحابه ومن معهم من الصحابه فظنوا انه ان احنا نشكر منهم اللي قد كان يعني ان كان التصوف عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اخره طبعا صار ولا شك ان في حديث بقى مجنون فالمصنفات دي ايه؟ كان مجنون لكن ما هو الزهد؟ ما وجود؟ هل وجود يكون خبل هذا هذا هو مستحيل من هذا وجود؟ تمام؟ نعم في طبعة الرأي كما هو الحال عندنا جمع بين الروايات وبين الآيات التي تدل على الحقيقة لا على هذا الشرط. قال ولا نعلم كثير من العلماء إلى أن سبب التسمية للمتصوفة بهذا الاسم الصوفية إنما كانت نسبة إلى نفس الصوف الذي عبر عن الزهد والتقشف وطرد اقتناعهم والملذات المباحة. ماشي؟ دخل الزهد عندهم وقد علق القشيري وقد علق القشيري على هذا بقوله فذلك واجب ولكن القوم لم يختصر بلبس الصوف. القشيري ده اللي واحد كثير من مزاحم النهوات الاوالي شو رساله رساله القشيري وبعض العلماء ثالثا قال وبعض العلماء يرى ان التصوف ماخوذ عن الصفاء اي صفاء اسرارهم او صفاء قلوبهم او صفاء معاملاتهم لله تبارك وتعالى هو ما يحب الصوفيون التفادي به بل ان كل انسان فيما لاحظ مجلسه جاء رجل من اللي هم المستشرقين اللي هم اقول يعني علمت الدراسات في الابيان مثل هذا الشيء اتى بكلام مخالف فيه بل ان كل انسان فيما لاحظ مجلسه الى الصوف يقابله اثنا عشر تعليما جاء كتابه اللي هم دراسات الفقه كما في حشر يقابل اثنا عشر تعريفا تعتمد على الصفاء الذي حاول الصوفية ان ينتسب اليه الا ان القشيري قد استبعد هذا المفهوم في اللغه. شو بقى طبعا الكلام يكون من ناحيه من ناحيه اللغويه لو اضبط اللغه او لا يمشي او لا. طبعا المعبر عندنا لا المعبر عند المصريين ولا عند الدارسين من اهل الكون المدينه تمام او في الفرق لا تنتمي اليه إلا أن القشيري قد استبعد هذا المفهوم في اللغة بقوله ومن قال أنه مشتق من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة مثل الصخرة. أربعة وبعضهم يرى أنه نسبة إلى الصفة شو بقى الكلام التي كان يجلس فيها كفارة الصحابة الله تعالى عليهم في المسجد ويرى القشيري أن النسبة إلى الصفة لا تزيد على النحو على نحو الصوفي. وبعضهم يرى أنه نسبة إلى الصف الأول. قال أيضا القشيري في رسالته فكأنه في الصف الأول بقلوبهم فالمعنى صحيح ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. وبعضهم يرى أنه نسبة إلى قبيلة بني صوفة وهي قبيلة شبابية كانت حول البيت الكهين ويتكتب إلى رجل يقال له صوفة كان قد استطاع لعبادة المسجد الحرام. وبعضهم يرى أنها نسبة إلى الصفوة من خلق الله. فهناك تعريفات كثيرة خاض فيها العلماء باجتهاداتهم بعضها من وضع أطفال التصوف وبعضها من غيره ودراسة الشاملة لها فيها إذ الغرض إنه التنبيه إلى ما وقع من اختلاف في التعليم به. ولما كانت كل تلك التعريفات أمورا إجهالية واستحسانات وتقريبا لهذا المذهب، فإنك تجد أنه يجب عليها اعتراضات كثيرة وفي بعضها أخطاء واضحة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردود على بعض تلك التعريفات، وقد ذكر في الصوفية والفقراء أنه إذا كانت نسبة لأهل الصوفة وهو خطر تاريخي كما سنبين ذلك، فإنه يقال صوفي، فإنه يقال صوفي. يبقى الأول أسرار الانتساب إلى أهل الصوفة والصحابة كان طبعا تمسح مش مفهوم. نعم. أما إذا كانت إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى فإنه يقال صفي. وأما إذا كانت نسبة إلى الصفوة من خلق الله فإنه يقال صفوي. وأما إذا كانت نسبة إلى ذلك الرجل الجاهلي فإنه لا أحد من الصوفي من المتصوفة يرضى أن ينسب إلى قبيلة جاهلية قبل الإسلام. كما يقول كده ما عندوش إيه؟ ما عندوش عقل وطالبين. تمام؟ إضافة إلى أن هناك طبع هذه التزكية بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا كانت هذه القبيلة مشهورة أيضا. وقد زعم كافر النصراني هو ضد زيدان أن كلمة تصوف العربية تعادلها كلمة صوف اليونانية والتي معناها الحكمة. أي أن التصوف نسبة إلى الحكمة اليونانية. هو زعم أبطله كثير من العلماء ربما لأن التصوف إنما ظهر بعد الإسلام، ولا يمنع هذا أن تتأثر الصوفية بعد ذلك بشدة الانتقال، بل هو الواقع، ولكن ليس للمفهوم اليوناني بالكامل. لكن خليط هذا ونسبة التصوف إلى الصوف أقرب إلى الاشتقاق اللغوي، كما أنه أقرب كذلك أقرب إلى ذوقه. يعني الصوف صوف إيه؟ هذا ونسبة التصوف إلى الصوف أقرب إلى الاشتقاق اللغوي، كما أنه أقرب كذلك إلى ذوق الصوفية وحالهم في تمسك بلباس الصوف. وقد ذهب إلى تقرير هذا القول كثير من العلماء في نسبته لهذه الطريقة التي لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين له من يحتاج. اللي هي إيه؟ كلمة الصوفية. تمام؟ فهم يخالطون بين الزهد وبين الصوفية، الصوفية لا انحراف بهذه الصورة نراها في أيامنا هذه. وأما الزهد فزود له طريق آخر، وأزيد عباده من الذهاب كل من الله جل وعلا، وعلى التأثر بملذات الدنيا على الآخرة. صحيح؟ أي نعم، هي وسيلة تقربه إلى الطريق السليم، لا كما يظنه الصوفية كما يأتي بيان أيضا. قال إذا وكل بهذه الأزمنة وعرف الناس ولما حصل لبس او خلاف في حقيقتها واتجاهاتها بين المتاخرين. وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيما يظهر من كلامه ان التصوف نسبه الى الصوف، حيث قال وقيل وهو المعروف انه نسبه الى نفس الصوف. ثم علل ذلك بقوله فانه اول ما ظهر من الصوفيه من الاسره، وأول من بنى رواية الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد ابن تيم وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري. وكان بفضل من المبالغة في الجهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن من أهل الأمصار. ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصري. وأيضا السهرطوبي قال هو في سلم محي الدين دامت 387 سحب القول الفكرة الصوفية إلى الصوف وذكر أدلة وأيد الطهران سحب القول بنسبة الصوفية إلى الصور وذكر أدلة كثيرة على فضائل لبس الصور فضائل لبس الإيه؟ ما هو هيجيب بقى أي حاجة بقى حاجات مفتوحة في الكشف يعني كما هما يأتي شو هما يعني والعبادة تدعى عن طريق الكشف يعني أنا شفت النبي عيال عجمة عنك ما أنا عجمة أنا أقول لك كده أنا عجمة عنك أنا شفت قلت تبالك وبلغ في مجلس الصوفية الذين اختاروا هذا الاسم بما يظنونه أن لا يعنيهم شيء ثم ذكر الأسماء الأخرى والتي منها نسبتهم إلى أهل الصحبة من فقراء الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم ثم قال هذا وإن كان يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ولكن يستقيم من حيث المعنى طبعا هذه أشياء يدل على هذا الكلام من حيث الفرق بين اولئك القوم وبين القوم لان الصوفيه ده يشاهد حالهم حال اولئك وتنادي منافسه هذا الادعاء اكثر وجهه الفرق الثالث هل توجد علاقه بين المتصوفه وبين الصوفه قال المصمم والواقع ان هذه القضيه تعتبر من القضايا الداخله خاض ضمارها المتصوفة من جانب وغير المتصوفة من جانب آخر حول الصلة بين الفريقين الصوفية وأهل الصوف طبعا ذلك تسمعه كثيرا تزويرا وتجيسا لكن شتام بينه فهل توجد فعلا علاقة بين الصوفية وأهل الصوفة؟ الجواب إنه بالرغم مما بدله المتصوفة من جدل ومعود لتقريب التصوف إلى أهل الصفة فإن ذلك لم يبدهم شيئا. فهناك من المتصوفة كالمروف وسهواني وغيرهما من كبار الصوفية من يدعو الوجود تلك الصلة بين الفريقين. طبعا الكلام المنقول في الصفحة السابقة عن سنوات الفرق. تمام يعني أخذ مية القضية يعني فيه وما فيه وفي فرق وفي تشابه من الاثنين تمام لأنه واضح الآن أن الكلم فيه الانتساب إلى حقيقة الصحابة رضي الله عنهم جل وعلا وأن أهل الصحبة هم سلف أهل التصوف فالصحابة يرى أن العلاقة بين المتصوفة وأهل الصحبة تتمثل في حب الانفراد والعزلة عن الناس والشوق إلى الله تعالى. شو الكلام؟ طبعاً يعني مقرر هذا الكلام لحجة. وأن هذه الفكرة هي الجمع بين الصوفية وأهل الصحبة فينا فيما يرى هذا الرجل وقد قال في إثبات ذلك الصوفية يشاهد حالهم حال أولئك لكونهم مبتدئين متآلفين متصاحبين لله وفي الله كأصحاب الصحبة. خلاف دي متصاحبين لله وفي الله لاصحاب السلطه طبعا بتقول بقى دول الجوز في الله ومصحي كده يعني في الطريق حطوا فين ده وتروح فين ويجوا منين ما بدي بقى يعني
واحد احسن انا ما يتبع الصوفيه وما بروحش المول ده شكل
قال لي
ما بيروحش الاعداد بتاعتهم لا شكل اخت الله
ما تمثلني مرسول الشيطان ومجيد وخاله الحبيب وكله تمثلني يعني صحيح يوفي
بالله
ما المهمة موجودة ترى كل شيء يعني المهمة موجودة ترى كل شيء لكن طبعا الخيانة لها أصل في ترويج مثل هذا الشيء لمصلحة أهل الأمة والاتحاد على كل قال هذا الرجل وكان بحر من 400 رجل لم تكن لهم مساجد في المدينة هم من؟ الصبح لم تكن لهم مساجد المدينة ولا عشاء جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع صوفية ولا قديما وحديثا في الزوال والرفض، الى اخر كلام طبعا الذي فيه كثير من التزويد. واما زميلهم ادروكي قد قال عنهم هم قوم اخلاف الحق من الركون الى شيء من العروج الثانيه وشغل افئدتهم في الحياه الباقيه الى ان يقول هم قوم اخلاف الحق من الركون الى شيء من العروج الثانيه إلى أن يقول فوران الصدفة فصفوا أنفسهم من الأجبال ونقوها من الأجيال واعتقروا من حدود النفوس بالإيثار، إلى أن قال وكان الظاهر من أحوالهم والمشهود من أخبارهم غلبة الفقر عليهم وإيثارهم القلة واختيار الأهل. فلم يجتمع لهم نوعان ولا حق لهم من الأطعمة لونان، كل ده عميل من الصبع جنوبا الضرارة بيقول يا حباب السدود. نعم، والحقيقة أن الثروات هذا وغيره من المتطلبة لم يستطيعوا أن يأتوا براس واحد أو بوجه شبه يعتبر قاسما مشتركا صحيحا مقبولا بين حال أهل الصفة رضوان الله تعالى عليهم وبين المتصوفة، مع كثرة ما حاول هو وغيره بشتى الأساليب أن يوجدوا تلك الصلة المجهولة، وأن يكون أولئك الصحابة الأفاضل هم الأساس الأفضل التصوف والمثل الأول له، مع محاولة بعضهم كذلك ورب تبارك التصوف وما تحمل من حب العزة والانفراد والخلوة فيما وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم في متنقلات الكلام من تحبيب الخلوة إليه بغاية الفراغ يتعبد فيه الليالي جواز العدل. وقد فاتهم مصنف قال وقد فاتهم أن هذا ما يصلح أن يكون دليلا لهم على ذلك، فإن أقل ما ينقصه هو أن تلك الخلوة إنما كانت بعناية من الله له ليستعد لحمل أعباء الرسالة فيما بعد قبل أن يكلف أيضا بدعوة الناس وإقامة شعائر الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن اختاره الله لتبليغ الدعوة كان محط أنظار الناس في كل لحظات من لحظات عمره المبارك صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف انتشر الإسلام بعد ذلك ودخل الناس في دين الله أفواجا لو بقي على تلك الخلوة والمفهوم الصوفية أيضا. صحيح؟ والحق أن المتصوفة ليس لهم مشكلة في تعلمهم بآثار تصوفهم سواء كان ذلك التعلم في الصحابة من أهل الصفة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلوته في غار حراء. ومن زعم ان بدايات التصوف كان الرسول صلى الله عليه وسلم او اهل الصفه فلا شك في خطئه. تمام؟ فلا شك في خطئه. واظن اخواني طبعا يسمعون وسمعوا كما انا سمعت وسمعت من الملبسين في عصرنا حول هذا الشيء السبب من المناسبات التي ترى بعض شان المواد مثل هذا الشيء كما يأتي بيان أكثر وأكثر عن هذه الفرصة. وإذا كان المتصوفون فيما يدعون يحبون الفقر والفرقة والانتماء في الزوايا والرابطة، شو بقى الكلام هنا بدأ يعني هذا يتعب، فإن الثالث الزوايا أن أهل الصف في مجملهم كانوا كثيرا ما يسكن حالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امل ان يساعدهم على حياه طيبه في الدنيا. لذا ايه؟ رد على المواطنين على ولا كبير الرفض يعني معاوده يتصرف باي وسيله تمشي مع الرسول الاخرى لكن انا اقول اهل العلم وطلبه العلم لا يستقيم هذا الكلام ذريعا من كشف هذا الزود. هذا هو قال المصنف في رده لتدوير وتدليس بعض كبار الصوفية في ادعاء حقهم لأهل الصحبة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، قال إذا كانوا متطرفة فيما يدعون يحبون الفقر والفرقة والانتواء في الزوايا والمنطقة بين السائل المتواجد، أن أهل الصحبة في مجملهم كانوا كثيرا ما يشكون حالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمل أن يساعدهم على حياة طيبة في الدنيا تكون عونا لهم إلى الآخرة، تكون عونا لهم إلى الآخرة. وقد أخبر الله عنهم أنهم يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد تحقق لمعظمهم بعد ذلك مال وافر عملا منهم بقول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. واتبعت لبعضهم ألوان أطعمة مباحة ولم يذهب عن الدنيا نهيا، لأنهم يعلمون أن ذلك لا ينادي الزهد، بينما معظم المتصوفة إنما يريد إظهار ذلك الزهد وتلك الرهبانية الوصول إلى ما أيدي الناس واستبعاد أزهادهم وأفكارهم لا زهدا حقيقيا عن الدنيا بأكثر أحوالهم، حيث وجد لبعضهم بعد موتهم مفتقرات كثيرة مما يتناهى ودعوى الزهد، لأن الزهد الحقيقي هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد، فلا رفلين ولا تولى ولا تحليل لما أحله الله تعالى الطيبات، ولا استحلال ولا استحلال ما لم يجد شرع، ولا استحلال ما لم يجد شرع. وهذا هو الزهد لا إظهار الفقر والعون كما يراه غلاة الصوفية. إن تلك الصلة بين الصوفية وأهل الصفة التي يزعمها الثروات والنوب محض خيال، ذلك أن أهل الصفة ما كانوا يحبون الفقر ولا يحبون الانفراد والحزن عن الناس. وكيف يحبون الحزن والانفراد وهم في أكثر الأماكن تجمع الناس؟ وأيضا أكان مكسوهم بالصحبة بمحض رغبتهم أم كانت حالة طارئة أملتها عليهم الظروف المعيشية؟ دي كلها إيه؟ ردود مبحمة لقوله. ذلك أنه لا يخفى على طلاب العلم أن أهل الصحبة كانوا من الفقراء الذين لا يجدون ماء غير الفجر في الوقت الذي كان يبحثون فيه بكل جد من اجل الوصول الى حال الايثار والغنى، خصوصا وهم يتلون قول الله تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، كما يتلون قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ولكل خير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفنة. فكما كان أحدهم يحمل الزنديد على ظهره ويسوق بالبيوت في طلب رزقه متكاسلا عن العمل، فما كان أحدهم يحمل الزنديد على ظهره ويسوق بالبيوت في طلب رزقه متكاسلا عن العمل متكلا على ما في أيدي الناس أعطاه أن منعه، كما هي حال كثير من المتصوفة بعد أن فسدت فطرهم واختلت مفاهيمهم حين صاروا كما مدحهم الثروات بقوله واتخذوا من نفوسهم زوايا يجتمعون فيها طاقة وينفردون أخرى أسوة لأهل الصفة تاركين للأسباب متبتلين إلى رب الأرباب. ونحن نعلم يا إخواني طبعا الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب واجب شرعي طريق واحد صح؟ وأما نعلم الوجوب أن الله تعالى اختار الصوفة ليكونوا كذلك، وهم أيضا قد اختاروا الفقر والمسكنة، فوازعهم باطل يكذبه الله في القرآن الكريم وتكذبه السنة النبوية والكريم. لقد كان من أهل الصوفة من أصبح أميرا ومن أصبح وليا ذا ثراء كبير ومال وفيه، ومن أصبح قائد جيوش جرار وهو مع ذلك بكلمة الزهد والخشوع لربه، إذا الزهد حاجة وصوفية حاجة أخرى. الفرق الرابع في أسماء الصوفية وسبب الاسمية بها، قال المصنف من أشهر الأسماء لهذه الطريقة الصوفية ولهم أسماء أخرى غير مشهورة على ألسنة الناس، ومن تلك الأسماء التي أطلقت عليهم أطلقوها هم على أو أطلقوها هم على أنفسهم الصوفية، وده أشهر اسم طبعا مشهور جدا لأجل علاقة التجربة هذا، وهو الاسم المشهور الذي يشمل كل فرقهم وهم يرضون به ويتمتعون بالامتثال إليه، وقد سبقت عدة هذه التسمية العلاقة ادعاء العلاقة بينه وبين أهل الصوفة، وهذا دور لا يستقيم حاله. ثانيا أرباب الحقائق دي بقى الناس يعني شوف أهل الصفاء عند الباطنيين ها؟ يبقى هي سلسلة حلقات هي استظهار الله لتعليم أنهم مصدر إلى حقائق الأمور وخفاياها بخلاف بغيرهم من الناس الذين أطلقوا عليهم اسم أهل الظاهر وأهل الرسوم. فكان بيها على الصلاة الرئيسة لا أفضل أن يقول لك بالطبع يصلي هناك شيء سبحان الله يا أخي اللهم لك الحمد يعني تأمين يوم أنت راح تصفير في الناس وأقول لهم أشياء كبيرة كده. الفقراء فهو اسم زعم الثروات أن الله هو الذي سماه به، حيث قال وأهل الشام لا يفرقون بين التصرف والفقر، يقولون قال الله تعالى للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله. شفت بقى شوف الخير الأرض، هذا وصف الصوفية والله تعالى سماه فقراء. ويسمون أيضا شتانين في خراسان نسبة إلى الغار، كما قال الثروات عن الصوفية في خراسان كان منهم طيبة في خراسان يأتون إلى الكهوف والمغارات ولا يكتبون القرى والمدن، يسمونهم في خراسان شتانين لأن شتان اسم غار اسم الغار، وينسبونهم إلى المأوى والمستقر. والقرية قال أيضا الثروات هذا أهل الشام يسمونهم قرية، والملالية أو الملالية، وقد علوا المنوفين عنوان المنوفين لهم لها بقوله أهل الملامة والملامدية، والملامدية هي إحدى تطور المذهب الصوفي ووساوسه المتشبعة وأمانيه البراقة المتشعبة، والملامدية هي إحدى تطور المذهب الصوفي ووساوسه المتشعبة وأمانيه البراقة تكون السمع لزوجة حسنها مش مشي. وهذه المنامة التي يعتنقها بعض الصوفية ويتظاهر بها هي في أحد مفاهيمها النفاق بعينه، النفاق بعينه يدخل به الشخص من حيث يشعر قبل بل وسماه النفاق المحمود. يا سلام حين يأتي الصوفي بما يلام عليه النفاق المحمود، حين يدعو فيه بما يلام عليه لأجل أمراض إنسانية فيما يدعون ولكن متى كان النفاق محمودا؟ وما المدين حضر المدين الصوفي عرفه وصاروه بقوله عن بعضهم هو الذي لا يظهر خيرا وما لا يظهر شرا. ثم قال وشرح هذا هو ان المدين تشرفت قلوبه طعم الاخلاص وحقق بالصدق وحقق بالصدق فلا يحب ان يطلع احد على حاله واعماله. ولا يتم هذا الاخلاص الا اذا اصبح يستوي عنده المدح والذم له من الناس. شوف خلي بالك من دي لها اهداف بعد تمام؟ لانه اي شيء ياتي بعد ذلك ويقول دون دي من العلامات والنمرات زي بالضبط الخزان والانتهاء لما كان الامر كنهبل وبعدين عشان لما بعد كده يقول لك انا كذا وانا سبحان الله يختص بالعباد ما يشاء هو ده كنهبل كمان انا فرض نفس الايه؟ نفس الصوت. وقال لا يبذل من الله كمال العمل في الاخره ويعللون لهذا بانه مع الناس بالطاعه وهو مع الله هو نفسه هو بيصلي معاك يا فندم لو بيت بس هو هناك حاليا هو في الكعبه قوم يا ابن الذين في الكعبه قوم قوم يا فلسطين قاعد صلي في الفرصه قوم ويعدون لهذا لانه مع الناس بالظاهر وهو مع الله بالباطن مهما كانت افعاله بالظاهر.
أو يريد أن يريد
فمن أين يعلم الناس ذلك حتى يمكنهم أن يسلوا رياء عبادة لله سبحانه؟ ولهذا فإن من السائل عندهم أن كل ما يذكر عن الصوفي ينبغي أن يفسر بخير حتى وإن كان فعل الفواحش، فيجب الاعتقاد على أنه لم يفعل ذلك إلا لحكمة جليلة كما بين ذلك الشعراني في طبقاته وغيره من كبار الصوفية. حتى انتهينا حتى المشكلات في الرسوم نعم. انت ليك بعض على اني حكيت اني انا حصلت ما مش عارف. طبعا تكون الخبر ايضا نقول مرات بتراجمهم كما ذكر ذلك الشعراني في طبقاته وغيره من كبار الصوفية بتراجمهم لشهادة هداة الصوفية. وفي هذا يقول الكذاب ان غير الوليد إن غير الولي إذا انكشفت عورته نظرت منه الملائكة الكرام، والمراد بالعورة العورة الحسية، والعورة المعنوية التي تكون بلبس الوجود وألفاظ السبب، وأن الولي فإنها لا تنفر منه. يا سلام. وأن الولي فإنها لا تنظر منه إذا وقع له ذلك، لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى منه. ويؤكد البديع أيضا منه صوفيا أن الواجب في حق المشايخ والأولياء هو كثير جدا. الواجب في حق المشايخ والأولياء هو كثير جدا. من ذلك واحد، عدم الاعتراض على الشيخ بأي شيء يفعله ولو كان ظاهره حرام. عدم الاعتراض على الشيء في أي شيء يفعله ولو كان ظاهره حرام. شوف الناس فيها الصوفية. فيوما ما جلست مع واحد منهم قديما طبعا كلمة نفذت مثلا يجي اسمعي بعمله غسيل مخ، يروح هناك يقول غسيل مخ. فأنا كنت بطيب حاجات أقول له إنسان وكذا 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 وكذا. ففي يوم عزيزته راح جاي نظر مني نظرة جديدة يعني كلمة أنا قلت له إيه؟ كأني أنا كنت المنكر. قلت له يعني أنت اسأله كذا وأنت بتسألني نتحاور ما كان عندنا شيء مكتوب. أنت روح اسأل كذا وكذا وكذا طلبت منه بعض الأشياء حتى في حوالي يوم. وراح نظر نظرة جديدة وأنا أسأله لا أسأله مش ممكن. بس انا اسالك مش ممكن ده انا عشان ادخل واكلمه بيبقى في تمهيدات ايه؟ تمهيد اول وتاني عشان ادخل واكلم عشان انا اسال واتكلم هو. شوف هذا اول دليل على ايه؟ على الزور وعلى الكذب. وهذا لا يمكن ابدا يكون هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم في حاجات كثيره في حاجات كثيره دي حاجات صلحت الحنابله سنه الرسيه وحاجات ثانيه مش عارف العيش تعلمون الخير اتحط تقمره انت رايح فتح بقى دوره شوربه يعني لما جايين يشوفوا الكلام ده قال لي حاج محمد هو واقف منهم وقعد عاملين الشغل ده حشاش يعني عاملين الشغل جوه اللي عارف الكلام ده كله والمتاخرين بقى والشغل وعاملين الكلام بيحكوا بالاساطير بتاعت الليل تبع الرقم الخليجي. طبعا هذا دين مستحيل طبعا ولي سبيل دين محمد النبي الصادق صلى الله عليه وسلم ان يكون المريد من هذه الشيخ كالميت بلاد الغاشي. خلاص شكلت انا متعودين انت عايز ما تعمل خلاص ده القليل. نعم. وشروط اخرى ينزى لها اليمين ويمد القلب حسره لاولئك الذين اذلتهم الصوفيه وملكت عليهم كل عرق ينبض للحياه والحياه. وذكر علماء التصوف امثله واخبارا كثيره بوجوب التسليم والرضا لكل ما يفعله الولي الصوفي مهما كان ذلك العمل وما قرره المرحيل هذا على وعلي حراز والشعران والمروم ويزيد البصان ويزيد البصان على فكرة اسم طيفور بن عيسى وجاء اسم بوس نعم يأتي إن شاء الله بصر وادر وغيرهم من كبار الصوفية المجرمين لحق البشرية ومهما كان فإن المرمقين في حقيقتها إنما هي إحدى مصائب الصوفية مهما زخرف القول فيها وقال ابن عربي وقام ابن عربي أسد ابن عربي ابن عربي هذا صديق المعلوم ابن عربي إمام وقال ابن عربي عن هؤلاء المرمقية أنهم رجال قطعهم الله إليه وصانهم صيانة الغيرة عليهم لئلا تمتد إليه عين فتشكلهم على الله لقد انفردوا على الله الرافعين ليتدللون عن عمريتهم مع الله رب تعالى ويرى المعركة في الفتوحات التي من أشهر المصنفات أن هذا ليس أطلق عليهم لأنهم أكبر مكانتهم الشريفة في العالم فكان المكان تلومه حيث لم يظهروا عزتها وسلطانها وقد شبههم في كتاب جوهرة الأولياء بأهل الكهف في كتبتهم وحالهم حين قال في التعريف بهم الملامة نعلم لأبدال أهل الكتب واسم الملامية أو الملامية أطلق على قوم يلومون أنفسهم مع حسن أحوالهم ولومها وقد استطاب الملوك من أمثلة الملامتية وحشر كثيرا من الناس أمثلة للكتوبة وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الملامية إلى قسمين ملامية يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وهم لا أهل الملائكة تحكم وملامية يفعلون ما يحبه الله ورسوله ويصرون على الملائم في ذلك والصبر على وهم لا هم أهل الملائم المذموم قال ولهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ويصرون على الملائم في ذلك وأشار ابن الجوزي رحمه الله بتأسيس إبليس إلى مسألة من مسائل هؤلاء الملامية وهو ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم كما يتصورون تمام؟ فقال وفي الصوفية قوم يسمون الملامية اقتحموا الذنوب وقال مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس تنزل من الجاه شفت دي الشيطان؟ ثم قال معلقا على هذا الزعم الباطل وهؤلاء قال أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع نقف هنا والحديث بخير إن شاء الله تبارك وتعالى